بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الباب الثالث باب الخوف من الشرك، والباب الرابع باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. حتى يكون الترتيب منهجي فنحن سندع الباب الثالث وهو الكلام على الشرك، وننتقل إلى الباب الرابع ومن بعده الخامس، ثم نعود إلى الباب الثالث، لأن الباب الرابع والخامس يتكلم عن الشهادة وعن لا إله إلا الله، فهو أكثر صلة بما سبقه من الأبواب من الكلام على الشرك. لذا سنؤخر الكلام على الشرك إلى أن ننتهي من هذين البابين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. مقصود هذا الباب بيان أن أول ما يدعى إليه الناس هو شهادة أن لا إله إلا الله، والناس هنا على فريقين: مسلمين وكافرين. فأما دعوة الكافرين إلى الإسلام بالشهادة أولا فهذا معلوم بهذه النصوص ومثلها، ومعلوم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أول ما يدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهؤلاء هم الكافرون، أول ما يدعون إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله. أما المسلمون فإن الشهادة فيهم، وهم قد نطقوها واعتقدوها، فدعاؤهم إلى الشهادة من باب التحقيق، أن يطلبوا إلى المسلمين أول ما يطلبوا إليهم أن يحققوا لا إله إلا الله في قلوبهم وأعمالهم وألسنتهم. ففي كلا الأحوال أو في كلا الحالتين فإن البدء يكون بتعريف الناس بالشهادة ومعناها، وهذا الباب تحته مسألتان مهمتان، هي مسألة أول مسألة أول ما يدعى إليه الناس، وكذلك يلحق بهذا مسألة أخرى وهي أن الشهادة متضمنة للعمل، أن الشهادة متضمنة للعمل، وإن كانت هذه المسألة الثانية وهي تضمن الشهادة للعمل مدارها أكثر في الباب الآتي، فإن من الناس من اكتفى بالشهادة بنطق اللسان واعتقاد القلب وهون من العمل، وهذا أفعال المرجئة، وكما قلنا هذا بحثه أوسع في الباب التالي لأنه بعنوان تفسير الشهادة. قال: تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. أما هذا الباب فليخصص في الكلام على قضية واحدة ومسألة واحدة، وهو أول ما يدعى الناس إليه لا إله إلا الله. وهل ينازع في هذا أحد؟ بحسب الظاهر وحسب ما هو معلوم أنه لا ينبغي أن ينازع في هذا أحد، لأن مثل حديث معاذ ظاهر: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات أن يوحدوا الله، وكذلك مثل قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وحال عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فالبدء بلا إله إلا الله نطقا لمن كان كافرا ليدخل في الإسلام، والبدء بتحقيق التوحيد لمن كان مسلما متلائم مع النصوص، ولا يكاد يكون بينها اختلاف. فهل يمكن أن يأتي أحد من الناس أو طائفة تقول بغير هذا؟ هذا الأمر الذي هو مستغرب أن يقال غير هذا قد وقع من طوائف من المسلمين كالمتكلمين أشاعرة ومعتزلة والصوفية وغيرهم، فإنهم لم يجعلوا أول الواجبات على العباد هي الشهادة، حتى المسلمين لم يجعلوا عليهم تحقيق الشهادة هو أول الواجبات، وإنما أتوا بقول جديد لم يسبق في تاريخ الإسلام، لم يقل به الصحابة ولا التابعون ولا من تبعهم ولا أئمة الحديث حتى نبغ هؤلاء، فقالوا أول الواجبات على المكلف، وقولهم المكلف هنا المسلم، وقد يدخل في ذلك حتى غير المسلم إذا كلف. أول الواجبات على المكلف كما قلنا هذا بالأصالة المسلم، يعني المسلم إذا بلغ، الولد إذا بلغ، أول الواجبات على المكلف النظر أو جزء النظر أو الشك. وماذا يقصدون بهذا؟ قصدهم بقولهم أول الواجبات النظر، أي أول الواجبات على المكلف أن يثبت وجود الله، النظر في الأدلة العقلية لإثبات وجود الله، هذا أول الواجبات. وبعضهم قال النظر أجزاء وليس جزء واحد، يعني مراتب، فأول الواجبات جزء النظر، جزءه وليس كله. وهذا التفصيل يبدي كم كان القوم متكلفون حتى وصلوا إلى أجزاء النظر ليوجبوها قبل النظر. ثم تأمل قوم منهم أصل المسألة، من أين أتى إيجاب النظر؟ ولماذا أوجبوا النظر؟ أوجبوا النظر مع أن هذا الذي أوجبوا عليه النظر هو المسلم الولد إذا بلغ، إذا احتلم، يعني هو مسلم، يعني هو بين أبوين مسلمين، يعني نشأ مسلما، وقد يكون حال صغره يصلي وقد قرأ القرآن وشهد الشهادتين وصلى وصام ويسمع الذكر ويسمع القرآن، فلما أول الواجبات عليه إثبات وجود الله؟ ألا يثبت أصلا هو وجود الله وهو بين أبوين مسلمين؟ وهل مثله يخطر في باله أن ينكر وجود الله أو أن يصدق الملاحدة في نفي وجود الله أو نفي خلقه وربوبيته وألوهيته؟ قطعا لا توجد هذه الشبهة عنده. إذن لماذا يقولون أول الواجبات عليه النظر؟ ذلك لأنهم جعلوا إيمان هذا الصبي إذا كلف، جعلوا إيمانه إيمان تقليد، إيمان تقليد حصله من تقليد أبويه وحصله من تقليد من حوله، لم يحصله عن طريق اليقين، أي لم يحصله عن طريق الأدلة العقلية. وإذا كان كذلك قالوا كذلك معناه أن إيمانه غير وطيد، غير مكين، إيمان إذا شكك شكك وإذا استريب استرب، إيمان ظني قابل لأن يتحول، ليس يقين. ومن ثم لابد أن يحصل إيمانه من طريق اليقين. ما هو طريق اليقين؟ الأدلة العقلية، الأدلة العقلية هي طريق اليقين، فلا بد أن يحصله من هذا الطريق، وإلا لم يكن يقينا. وعلى ذلك قالوا إيمانه هذا مشكوك فيه، وعليه قالوا أول الواجبات الشك. الشك في ماذا؟ الشك في الإيمان السابق، لأنه إيمان غير محصل من طريق الأدلة العقلية، إيمان غير محصل من الأدلة العقلية إذا يشك فيه. فعلى ذلك قالوا أول الواجبات الشك، أن يشك في إيمانه الأول. وكيف يشك؟ يشك ليرفض إيمانه الأول. ما هو إيمانه الأول؟ إيمانه بالله، إيمانه بالأنبياء، إيمانه بالمعاد، كلها يشك فيها، يشكك نفسه فيها ويبطله ويبطلها من نفسه حتى يعود بلا إيمان. لماذا؟ حتى يحقق الإيمان من جديد بالأدلة العقلية. هكذا تكلم هؤلاء. هم لو قالوا إيمانه الأول ضعيف فيجب أن يستدل ليقوى إيمانه لكان لكلامهم وجه إلى حد ما، لكن أن يقولوا أن الإيمان الأول غير معتبر لأنه تقليد ولا بد أن يمحوه من نفسه، لا بد أن يشك حتى يولد إيمانا جديدا لا يشك فيه، هذا هو البلاء، هذا هو البلاء المبين. من أين البلاء؟ البلاء من أنه إذا اتخذ هذا المنهج الذي أرادوه أنه قد ينجح في الشك لكن لا يستطيع ولن ينجح في استرداد الإيمان بالأدلة العقلية، ينجح في منهج الشك فيقدم على الشك فيلغ فيه ويقع فيه، فإذا أراد أن يأتي بالإيمان من جديد يعجز، كما حصل مع الغزالي، الإمام الغزالي أبو حامد، وحكاه عن نفسه في كتابه المنقذ من الضلال، مارس هذا الشك وشكك نفسه في الإيمان حتى لم يبق فيه إيمان، ثم أراد أن يسترجع وأن يبني الإيمان بالأدلة العقلية فعجز، ولما عجز ماذا صنع؟ بقي محتارا في حالة لا إيمان مدة شهرين، ولما طال به الأمر واستحال عليه أن يبني الإيمان بالأدلة العقلية التي قالها المتكلمون، ماذا صنع؟ راح يبتهل إلى الله أن يعيد إيمانه، ترك الأدلة العقلية لأنه عجز عنها، ورجع يتضرع إلى المولى فرحمه المولى وعاد له إيمانه. فعاد يقول: لا تغتروا بالأدلة العقلية ولا بقول المتكلمين أن أول الواجبات النظر. العقل محدود وقدرته محدودة، ولا تلغوا عنكم الإيمان بالله والتطلع إلى فضل الله. فصار ينقد المتكلمين وفي قولهم الإجابة النظر. إذن هذا هو هذا المسلك الذي سلكه المتكلمون، وهنوا من إيمان المسلم الذي نشأ على الإسلام وتلقاه من والديه ومن المجتمع ومن الناس أنه إيمان تقليد لا قيمة له، وأنه إيمان قد يورث الكفر، وأنه إيمان قد يشكك فيه. ولذلك لا بد استبداله من طريق الإيمان بالأدلة العقلية، وهذا هو إجابة النظر. ولأول الأمر تظن أن قولهم الأدلة العقلية أنك أنت تبحث عن الأدلة العقلية وتستولد الإيمان من خلالها، ثم تكتشف أنهم قد حددوا الأدلة العقلية هم في دليل واحد سموه دليل الحدوث، وهو دليل فلسفي معقد لا يحسنه كل أحد، فصارت عليهم مشكلة كبيرة. دليل لا يحسنه كل أحد، تقولون أنه هو الدليل الذي به تولد الإيمان في قلبك من جديد. ولذلك بعض حذاقهم وأذكيائهم وربما فيهم تقوى قالوا إن مثل هذا القول ومن قال به قد حصر الجنة في شرذمة قليل، فإن مثل هذا لا يستطيع العامة، لأنه في بداية الأمر كفروا به أنه من لم يستدل فهو كافر. ولما رأوا عسر هذا الطريق ومشقته قالوا ليس بواجب. بعضهم كالآمدي والغزالي والجويني تراجعوا عن إيجابه على الناس، إيجاب النظر، واعتذر بعضهم أن هذا ليس من قول الأشاعرة ولا قول الأشعري، أن هذا قول تلقاه الأشعري من المعتزلة وبقيت فيه أو عنده، كما قال أبو جعفر السمناني أن هذه المسألة بقيت عند الأشعري من مسائل المعتزلة، وليتهم رفضوها. وإلى اليوم الأشاعرة يقررون منهج الشك وإجاب النظر، ويدرسون هذا في مناهجهم كمناهج الأزهر، فمناهج الأزهر تقرر هذا المنهج لتحصيل الإيمان، منهج الشك وإجاب النظر. كل ذلك إعراض عن هذه النصوص التي لم توجب النظر، واتباع لنهج المعتزلة والفلاسفة. إذا اتبعوا نهج المعتزلة فقد اتبعوا نهج الفلاسفة، فإن الفلاسفة هم الذين عندهم الإيمان بالعقل، أو العقل هو الطريقة الوحيدة لتحصيل المعارف، والمعتزلة قلدوهم، وقلدت الأشاعرة المعتزلة، وهكذا. أما أهل الإسلام المتبعون للنصوص ما عندهم هذا. لماذا؟ لأنهم يتبعون النصوص، والنصوص لم توجب النظر. قوله قل سيروا في الأرض أولم يسيروا في الأرض فينظروا، الأمر بالنظر في خلق الله، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذه الآيات المتعلقة بالنظر هذه في حق أولئك الكافرين الذين فسدت فطرهم، فما عادوا يعرفون ربا ولا إلها، وقد لا يثبتون خالقا. فهؤلاء ورد في حقهم النظر، وقد يجب عليهم النظر لأن به يسترجعون الإيمان. فهذه النصوص في حق المعرضين الكافرين. أما المسلمون فإنهم غير معرضين، يعرفون من ربهم، من إلههم، من خالقهم، يعرفون أصول الدين، لذلك النظر في حقهم في المخلوقات لإثبات وجود الله أو أنه خلق أو أنه رب معبود وإثبات النبوات وإثبات المعاد لا يحتاجون إليه على سبيل الوجوب، بل استحباب من أجل زيادة الإيمان وليس للإيجاب. فإيجاب النظر في توحيد الربوبية، في آيات الربوبية، لمن فسد إيمانه وليس لمن صح إيمانه، والذي هو مسلم وأبناء المسلمين إيمان صحيح، ما عندهم شك في وجود الله ولا في ألوهيته وربوبيته، فما يحتاجون إلى هذا النظر، وإذا نظروا فلزيادة الإيمان لا أكثر ولا أقل. هذا لأن الإنسان في أصله، في أصل خلقته فطر على ربوبية الله، يعني فطر على إثبات وجود الله وأنه خالق وأنه رب معبود، فطر على هذا. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهم كأمثال الذر، استخرجهم من ظهور آبائهم ومن ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذه الفطرة التي غرست في الإنسان، الطبع والجبلة الذي لا يدري من أين أتاه. هناك أمور علوم بديهية في الإنسان منذ أن يولد هي معه، يسمونها علوم ضرورية، علوم بديهية. من ذلك أن هناك إله موجود هو الله، وأنه خالق وأنه رب، هذه خلقت مع الإنسان، طبعت فيه طبعا، فمن ثم ليس بحاجة لأن يستحصلها ويبحث عنها، وبحاجة لينميها. المتكلمون زعمهم أنه ليس فيه هذا الإيمان، ومن ثم يحتاج أن يبحث عنها، فلم يجعلوا هذا الإيمان إيمانا فطريا بل مكتسبا، هذا خطأ. ودليل خطئه أن الله كان يقول على الكافرين، يسألهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فكلما سألهم عن الخلق قالوا الله، إذن يثبتون الربوبية. ولذلك بني عليه دعوتهم إلى العبادة، أفلا تتقون أفلا تذكرون فأنى تسحرون، بني عليه الحجة عليهم بالعبادة. إذا كنتم تؤمنون أن الإله خالق ورازق وله الربوبية، لماذا لا تعبدوه؟ فهم يؤمنون، إذا لابد أن يعبدوه. فكانت حجة الله على العباد، حجته عليهم في ماذا؟ أنهم يثبتون الربوبية، فإذا أثبتوا الربوبية وجب عليهم أن يعبدوه. حتى المشركين كانوا يثبتون الربوبية، دع عنك المسلمين، إذن هذا التوحيد موجود عندهم. ما الذي يفتقده الناس من التوحيد؟ توحيد الألوهية، لأن التوحيد الألوهية في عامته مكتسب، هو الذي يفتقدونه فيحتاجون إليه. لذلك أرسلت الرسل، ولذلك احتاج من أراد أن يدخل الإسلام أن يقول لا إله إلا الله. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم دعاته ورسله إلى أن يبدأوا الناس بلا إله إلا الله، كما وصى معاذا ووصى عليا أدعهم إلى الإسلام، يعني إلى لا إله إلا الله. هذه الدعوة لماذا؟ لأنهم يفتقدون هذا التوحيد، توحيد الألوهية. ما قال أدعوهم إلى أن يثبتوا وجود الله، مع أنهم أحوج إلى أن يثبتوا وجود الله على قول المتكلمين. المتكلمين يقول لابد من إجابة النظر، هذا في حق المسلم، فما بالك بحق الكافر. إذن على طريقتهم الكافر أول ما يلقى يقال له أثبت وجود الله، وهل هذا معقول؟ هل كل الكافرين لا يثبتون وجود الله؟ الذين ينكرون وجود الله الملاحدة قليلون في العالم منذ التاريخ، سواد الناس يثبتون إلها وربا، فكيف يقال لهم أثبتوا الإله؟ هم يثبتون، إنما يقال لهم أثبتوا استحقاقه للعبادة، فقولوا لا إله إلا الله. فكان هذا مذهب المتكلمين، فأخطأوا في هذا، ولأجله فسروا التوحيد والشهادة بالربوبية، فالمعتزلة قالوا في تعريف التوحيد أنه القدرة على الاختراع، القدرة على الاختراع. وأيضا الأشعري عرف التوحيد بأنه القدرة على الاختراع، قدرة على الاختراع، هذا توحيد ربوبية. فالتوحيد الأعلى عندهم والتوحيد المطلوب عندهم إثبات أن الله قادر على الاختراع، قادر على الخلق. أما أهل السنة لا يقولون أن التوحيد معناه القدرة على الاختراع، التوحيد معناه استحقاق الله العبادة. فلا إله إلا الله عند أهل السنة تفسيرها لا معبود بحق إلا الله. أما عند المتكلمين لا قادر على الاختراع إلا الله. فإله لا إله إلا الله، إله في هذه الجملة لا إله إلا الله معناه عندهم لا خالق إلا الله، بينما عند أهل السنة لا معبود إلا الله. فلأنهم فسروا أنا ألغي الدرس وانتهي منه ذحين، كل شيء نكحكك، هذه الكحة ما تصلح، تدخل علينا وسط الدرس كذا تزعجكم وتزعجني. لا لا تزعجكم يا محمد، لا لا إلا كان تزعج هذا التصوير هذا. آمين آمين. فتفسيرهم للتوحيد أورثهم أيضا تقعيد، فلما قالوا لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أورثهم أن أول الواجبات هو النظر. ولما أهل السنة عرفوا لا إله إلا الله لا معبود إلا الله أورثهم أن أول الواجبات شهادة لا إله إلا الله وليس النظر. فنلاحظ أن أهل السنة ينطلقون من النصوص، ونصوص صريحة وواضحة مثل هذا النص. أما أولئك فينطلقون من نصوص عقلية، من اتباع لمعتزلة وفلاسفة، من فكرة سيطرت عليهم أن كل شيء لا بد أن يثبت بالعقل. وليتهم أثبتوا بالعقل، لكن كما قلت الذي يتبع المنهج الكلامي الفلسفي في مسألة الإيمان لا ينال إيمانا بل يرث شكا. وكما تقدم في كلامي أن الغزالي مارس هذا، أراد أن يحصل إيمانا عن طريق الأدلة العقلية. ولما كان مؤمنا بأصل الفطرة جنح وعمل على رفض إيمانه لأنه تقليد، وإيمان التقليد لا عبرة به، فجنح إلى رفضه. فلما رفضه عن طريق الشك، يعني شك في كل شيء من أمور الإيمان فيه، يعني شك في وجود الله، شك في ربوبيته، شك في كل حاجة، حتى استوى له الشك ووصل إلى درجة القناعة بأن ما عنده من إيمان لاغي وباطل وليس بصحيح. ولما وصل إلى هذه الدرجة بدت المهمة الأخرى، ما هي؟ تحصيل الإيمان من جديد. من أي طريق؟ من طريق الأدلة العقلية. يقول فاعتاص علي، ليش؟ لأنه حتى يصل إلى هذه الشك، هذه الدرجة من الشك ورفض الإيمان، في الطريق هدم كل الأدلة العقلية حتى يستوي له ويخلص له الشك هذا في كل ما سبق من الإيمان. لابد يهدم كذلك الأدلة العقلية التي عنده، معلومات الضرورية والبدهية والحسية والمعنوية كلها يهدمها. فهدمها كلها وهدم إيمانه وهدم الأدلة العقلية. فلما وصل إلى خط النهاية ليبتدئ الإيمان من جديد، وإذا ما عنده أدلة عقلية، ما عنده المواد الأولية لبناء معلومات من جديد، مثل الذي كان يسكن بيتا فقال هذا البيت ورثته، هذا البيت ما بنيته والبيت الموروث لا قيمة له، أحسن منه أن أبني. فأخذه حماقته إلى أن يهدم البيت من أجل أن يبني بيتا بيده ليسكنه ليكون بيته. فلما هدم البيت انتبه إلى أنه ليس بيده شيء ليبني بيتا، لا مال ولا أدوات ولا، فبقي بين ركام. هذا حال أولئك. هذا الأمر الذي كان عليه المتكلمون لم يمت، بل لا زال حيا إلى اليوم. كما قلت، مناهج الأزهر على هذا، على أن أول الواجبات النظر والشك، ويقررون منهج الشك، يقولون منهج الشك، الشك منهجي وليس أصلي. وهناك أيضا ممن سموا نفسهم مثقفين ونحوه، في طائفة من الشباب راحوا يبحثون عن هذا الأمر بصورة أخرى قريبة، وصاروا يوهنون من إيمان ما سموه تقليدا، وصاروا يقولون لا بد من الإيمان عن طريق الأدلة العقلية. وهذا انتشر في الآونة الأخيرة، وإن كان الآن خفت، فأخذتهم هذه الموضة الكلامية الفلسفية، ولا شك أنه ضار. أنا سأقف عند هذا الحد، لأنه يبدو أن الأجواء النفسية ليست بذاك القدر من الانسجام مع الدرس. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الإعانة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.